وروي منه ظمآنا
بتلاوته
راحت اسمه
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
راحت اسمه
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا أبدي
علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معالي الأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير معكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج نخصصها للاستنارة بطائفة من النصوص الشريفة التي ترغبنا في أحد معالي الأخلاق التي يحبها الله لعباده وهو الاجتهاد في تهذيب النفس وهذا من خلق المفلحين الفائزين برضوان الله، والمقصود به تزكية الإنسان نفسه بالفضائل وتطهيرها من الرذائل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الشمس المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. وتزكية النفس هو الذي وصفه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد الأكبر في الحديث المشهور، فقد روي في كثير من مصادرنا المعتبرة مثل كتاب معاني الأخبار وغيره مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث سرية، فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. ومن مصادق مجاهدة النفس حفظها عند انفعالاتها في دائرة الالتزام بأحكام الشريعة الإلهية التي فيها صلاح الدنيا وفلاح الآخرة. روى الشيخ الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال: من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا رضي حرم الله جسده على النار. كما أن من مصادق جهاد النفس التي يهدينا إليها إمامنا الصادق صلوات الله عليه ترويضها بالرياضات الشرعية على الأخلاق الإلهية التي فيها سلامتها وتطهيرها من أخلاق متبعي الشهوات التي تسوقهم إلى النار. قال عليه السلام في حديث رواه الشيخ الكليني في كتاب الكافي وهو يوصي أحد أصحابه: إنك قد جعلت طبيب نفسك وبين لك الدواء، وعرفت آية الصحة ودللت على الدواء، فانظر كيف قيامك على نفسك. وفي الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن مولانا الصادق عليه السلام قال: اجعل قلبك قرينا برا وولدا وأصلا، واجعل علمك والدا تتبعه، واجعل نفسك عدوا تجاهده، واجعل مالك عارية أي أمانة تردها. وفي هذا الحديث إشارة إلى الاستعانة بالعلم الشرعي وأحكام الفطرة السليمة في تهذيب النفس وإصلاحها، كما ينبهنا لذلك مولانا الصادق عليه السلام في حديث آخر يقول فيه: من لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه، أي النفس الأمارة بالسوء والشيطان، من عنقه. وفقنا الله وإياكم أيها الأحبة للتقرب إلى الله عز وجل بتزكية النفس من كل ما لا يحب، إنه سميع مجيب. شكرا لكم على طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، دمتم بكل خير.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وير يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. المحاولات الغربية لإشعال فتيل الفتن بين إيران ودول المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. تتواصل الخطوات الإيرانية الرامية إلى تعزيز موقف الدول الإسلامية بالمنطقة في المعادلات الإقليمية والعالمية، والتي تحدد بلا شك نطاق التدخلات الأجنبية، فبعد التقارب الإيراني السعودي الذي تتوج أو توج بإرسال إيران والسعودية سفراءهما إلى الرياض وطهران، انتابت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا نوع من الغضب الذي دفعها إلى البحث عن ملفات أكل عليها الدهر وشرب، عسى أن تنفع في تفعيل مؤامراتها من قبيل دفع بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي لتجديد طرح قضية الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، عبر بيان للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي. فتعزيز العلاقات بين أقوى قوتين إسلاميتين في المنطقة لم ولن يكون خبرا سارا للجهات التي تضمر الشر للمنطقة ودولها وشعوبها، فهذه الجهات استغلت بما فيه الكفاية الأزمات التي عصفت بالمنطقة على مدى عقود طويلة، وهي أزمات ما كانت لتقع بين الدول العربية والإسلامية الشقيقة لولا الدور الخبيث لتلك الجهات التي ترى في اختلاق الفتن بين الدول الإسلامية أنجع وسيلة لتحقيق أهدافها والمتمثلة باستنزاف ثرواتها وحرمان شعوبها من فرص النمو والتطور. المراقبون يرون أن السياسة الإيرانية كانت وما زالت ترى في تعزيز وتوثيق العلاقات بين دول المنطقة الضمان الوحيد والأكيد لتحصينها أمام المؤامرات والمخططات التي تستهدف دولها وشعوبها، وأن تعزيز هذه العلاقات سيغني دولها من تواجد القوى الأجنبية، كما تحول دون تدخل هذه القوى في شؤونها الداخلية، وبالتالي لن تنفق ثرواتها إلا على نهضة شعوبها الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية. لكن طرح قضايا لا تنفع دول المنطقة يأتي بلا شك ضمن المشروع الأمريكي لتأجيج الفتن التي تفرض على بعض الدول التي تبنت البيان، وهي إملاءات لا طائل من ورائها سوى أنها تأتي لإرعاب هذه الدول وتجعلها تابعة للغرب، خصوصا لشراء المزيد من الأسلحة واستنزاف مواردها المالية، لأن إيران لن تسكت على حقها وتحافظ على سيادة أراضيها. وهذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في معرض رده على البيان قائلا إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية. وفي المجمل فإن التقارب بين إيران والسعودية سيفتح آفاقا رحبة وواعدة أمام البلدين والمنطقة، تساهم مساهمة فاعلة في تجسير العلاقة بين ضفتي الخليج الفارسي بشكل أقوى من ذي قبل، بما يخدم أمن واستقرار الجميع، ما يحتم على بعض الدول التي تتأثر بالإملاءات الأمريكية أن تتوخى الحذر من مثل هذه المؤامرات، لأن الإشارة إلى مثل هذه القضايا ليس فقط لا قيمة سياسية وقانونية لها فحسب، بل إنها ستمنح أمريكا والدول التي تسير في فلكها ومعها الكيان الصهيوني الفرصة لتفعيل المزيد من الفتن في هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية والطاقة البشرية.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
بعد شهور طويلة من التحضير الصيني السعودي الإيراني لعقد هذا الاتفاق، واضح أنه بني على أساس، هذا الأساس يحمي نوعا ما من أن تخترقه الأدوات الأمريكية أو الغربية عندما تختلف الظروف السياسية، خاصة على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى السياسة الخارجية الأمريكية والدولة العميقة. هذه الاتفاقات هي تحاربها بشتى الوسائل بالخفاء وبالعلن. ما ينجح هذا الاتفاق هو مصداقية الأطراف ومسؤولية الأطراف التي وقعت عليه، خاصة بعد عدة من التجارب والإحباطات وبعض النجاحات. جاءت هذه الدول بقناعة تامة أن الأمريكي لا يحترم لا حليفه بل يحترم خصمه. الولايات المتحدة الأمريكية عندها شتى الوسائل والأدوات لكي تخرب هذا الاتفاق. تحدي هذا الاتفاق وصمود هذا الاتفاق يعتمد على تحدي الولايات المتحدة الأمريكية وتحصين هذا الاتفاق من الاختراقات الأمريكية، لأن الأمريكان مهما تغير اسم الرئيس أو حزبه فإن الدولة العميقة الأمريكية هي دولة حروب ودولة تفرقة ودولة عداوات، وهذا الاتفاق لا بد له من أن يصمد، وإلا الأمريكان هم ليلا نهار يحاولون أن يخربوا هذا الاتفاق، وهذا بدأ واضحا للعيان.
وهذا أيضا تكمل للإجابة، وحدها هذه الدول التي قررت أن تقيم بينها أو توقع هذا الاتفاق هي وحدها قادرة أن تحمي هذا الاتفاق.
وهذه مثل هذه الاجتماعات هي أيضا تنعش هذا الاتفاق وتجعل وتساهم في تحصينه أكثر، وتقطع الباب أمام الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لتخريبه.
إيران اليوم، لماذا إيران في دائرة الضوء الدولية؟ ما هي أهداف جبهة الاستكبار العالمي من المواجهة مع إيران الإسلامية؟ ما هو الدور ومكانة إيران في استقرار وأمن غرب آسيا؟ إيران اليوم.
نعم، نشكر الدكتور إبراهيم العرادي الناشط السياسي البحريني أيضا على مشاركته في هذا اللقاء، ونرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور هاني زادة معنا؟
نعم.
دكتور، ما غرض الغرب السياسي في تفعيل الأزمات في المنطقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال واحترام لك ولكل المستمعين الأجلاء. في الحقيقة أن الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة لها أهداف في إثارة النعرات الطائفية وإيجاد فجوة بين الشعوب الإسلامية والشعوب العربية أيضا، باعتبار أن مصالح الدول الغربية ترتكز على وجود خلافات وحروب طاحنة في المنطقة، خاصة في غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط، وهذا منذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن هو ديدن وسياسة ثابتة للدول الغربية، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى بريطانيا وفرنسا باعتبارهما الدولتان اللتان حصلت على حصة كبيرة بعد انتصارها على خصمها في الحرب العالمية الأولى، وقامت بطرح بعض الأجندة مثل سايكس بيكو، وأيضا غصنت المنطقة بينها بين فرنسا وبريطانيا. وبعد الحرب العالمية الثانية أتت الولايات المتحدة أن تسيطر على المنطقة. هذه السياسات منذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن مبنية على إثارة الخلافات بين الشعوب واستخدام لغة الخلافات لإيجاد فجوة وإيجاد أيضا هو بين الشعوب المسلمة. وحتى الآن الولايات المتحدة تريد أن تسيطر على كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا.
طيب، رغم تأكيدات إيران وكافة الوثائق الدولية بأن الجزر الثلاث في الخليج الفارسي إيرانية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، لماذا يتم طرح مثل هذه القضايا في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة هدوءا وتسير نحو تنامي العلاقات بين إيران والسعودية، إيران والإمارات، إيران والبحرين، وعلى كافة المستويات؟
حقيقة هنالك سوء فهم وهنالك وراء هذه التخرصات، وأيضا التلاعب بالمفردات والمصطلحات. فالولايات المتحدة والدول الغربية تريد أن تثير الخلافات بين إيران وجيرانها العرب على الجزر الثلاث الإيرانية، وهي هذه الجزر تاريخيا وجغرافيا تابعة لإيران منذ آلاف السنين. لم تكن هنالك دولة عربية قبل أكثر من 100 عام أو 200 عام، وحتى قبلها لم تكن دولة عربية على الضفة الأخرى في الخليج الفارس. اللهم كانت هنالك طوائف وهنالك قبائل متنازعة في الجزيرة العربية، ولكن الاستعمار جاء يشكل فجوة بين إيران فيما بعد وبين الدول العربية التي تشكلت قبل 60 أو 50 أو 70 سنة الماضية. وهذا يدل على أن هنالك سوء فهم، ووراء هذه المشاكل والخلافات الولايات المتحدة والدول الغربية، وإيران لم ولن تتنازل عن جزرها الثلاثة جغرافيا وتاريخيا وسياسيا مهما كلفها الثمن.
طيب، هناك من يسأل بأنه هل مثلا هناك فوائد مثلا اقتصادية تجني منها الدول الغربية في محاولاتها لضرب العلاقات بين إيران ودول المنطقة؟
طبعا الولايات المتحدة الدول الغربية تريد إضعاف إيران، وتريد أن تكون إيران دولة معزولة وغير فاعلة، رغم أن الجمهورية الإسلامية لديها ثغر سياسي و تاريخي وجغرافي في المنطقة، والولايات المتحدة تخشى من نفوذ إيران، لأن إيران الآن أصبحت الدولة الأولى التي لديها استراتيجية فيما يتعلق بالوئام والسلام في المنطقة. ما حدث في الآونة الأخيرة من مصالحات وسلام بين إيران والمملكة العربية السعودية و دول أخرى في المنطقة يدل على أن إيران تريد الاستقرار والثبات والأمن إلى دول المنطقة، ولكن الولايات المتحدة والدول الغربية تسعى إلى إثارة الخلافات بين إيران وجيرانها العرب، تارة تطرح موضوع الجزر الثلاثة، وتارة موضوع تصدير الثورة الإسلامية، وموضوعات أخرى تتعلق بأمن المنطقة. وبطبيعة الحال هذه السياسة هي سياسة معروفة، ومع الأسف الدول العربية تنساق وراء مثل هذه السياسات للولايات المتحدة والدول الغربية، وهذا يضر بمصلحة الدول العربية بالدرجة الأولى والأمة الإسلامية بالدرجة الثانية.
نعم. طيب دكتور، كيف يمكن للتقارب الإيراني السعودي أن يرد على المحاولات الغربية لإشعال فتيل الفتن؟
يعني هنالك بحاجة إلى إدراج استراتيجية وسياسة ممنهجة بين الدولتين إيران والسعودية، وأيضا إيجاد وضعية خاصة لدحر بعض الأكاذيب والتخرصات التي تثار بين حين وآخر ضد إيران وجيرانها العرب. فلهذا السبب ينبغي على الإعلام الإيراني والإعلام السعودي أن يضع خطة ممنهجة إعلامية وثقافية لشرح خلفيات السياسة الأمريكية الصهيونية الغربية ضد الأمتين الإسلامية والعربية، وهذا بحاجة إلى زمان وإلى وقت طويل حتى أن يكون هنالك استيعاب للأمة العربية بأن الجمهورية الإسلامية جارة يجب الوثوق بها، ويجب أن تكون لها علاقات وصلة مع جيرانها العرب.
طيب، يعني بعد الهزائم المتلاحقة التي لاحقت بالكيان الصهيوني، هل إشعال فتيل الأزمات في المنطقة يأتي في إطار تخفيف العبء على هذا الكيان؟
طبعا هنالك أزمات مستفحلة داخليا في الكيان الصهيوني، هنالك استقطابات، وهنالك خلافات بين الأحزاب، هنالك ثورة من قبل اليهود الفلاشة، اليهود الذين نزحوا الدول الأفريقية إلى الأراضي المحتلة، هنالك تظاهرات منذ ما يقارب 40 أسبوع، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني يعاني من أزمات ويريد أن يلغي هذه الأزمات إلى خارج الأراضي المحتلة. ولهذا السبب قيام الكيان الصهيوني بفتح سفارة في دولة البحرين، هذا يدل على محاولات بائسة ومحاولات فاشلة لإيجاد فجوة بين إيران وجيرانها العرب. الآن هنالك الكيان الصهيوني يحاول إلى إيجاد فتيل حرب في منطقة جنوب قفقاز وأيضا في أذربيجان وجارتها أرمينيا، وهذا يدل على هذه المحاولات هي محاولات فاشلة لسبق وغامت بها الولايات المتحدة وغام بها الكيان الصهيوني، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.
طيب، فيما يتعلق بيعني العلاقات بين إيران والسعودية، إيران والدول العربية خاصة دول مجلس التعاون، إلى أي حد يمكن لهذه المحاولات، لهذه الفتن أن تأخذ مداها وصداها على الأرض وتؤثر على هذه العلاقات؟ طبعا قضية الجزر هي ليست قضية جديدة تثار بين الفينة والأخرى، وموقف الجمهورية الإسلامية واضح من هذه القضية. إلى أي مدى ترون أن يعني هناك إرادة لدى كل هذه الدول المعنية، الجمهورية الإسلامية، السعودية، الإمارات، البحرين، على يعني إبقاء هذا الخلاف، هذه القضية على هذا المستوى فقط وعدم المضي به قدما، عدم تطوير الأزمة، عدم أو منع هذه الأزمة من أن تنتقل إلى مراحل أخطر من هذا؟ يعني
حقيقة هذه الخلافات هي خلافات ليست جديدة، بل كانت منذ عشرات السنين دارجة في سياسات الدول العربية في مجلس التعاون، ولكن هنالك بطبيعة الحال توجه وفهم دقيق لقادة الدول العربية، خاصة في الآونة الأخيرة إن الولايات المتحدة أثبتت بأنها لا تريد الخير ولا تريد الاستقرار لدول المنطقة، فالاستقرار والثبات يخدم مصالح شعوب المنطقة وشعوب الأمة والأمة الإسلامية بالتحديد، وبطبيعة الحال يجب أن يكون هنالك مفاوضات وهنالك شرح ملابسات هذه الخلافات، ولا بد من أن يكون هنالك تكون لجان مشتركة بين إيران وبين الدول العربية في مجلس التعاون حتى يكون هنالك سلام ووئام واستقرار بين إيران وبين جيرانها العرب.
طيب، هناك من يعتقد بأن من أفضل الطرق لسد الباب أمام مثل هذه الخلافات ولسد الباب أمام المتربصين لهذه الدول لدول المنطقة الدوائر من أجل إيقاع الفتنة بينها وإيقاع الخلافات وتحريك الملفات وما إلى ذلك، هو تطوير العلاقات والوصول بها إلى مديات متقدمة، العلاقات الاقتصادية، السياسية، الثقافية، الاجتماعية وما إلى ذلك من الجوانب المختلفة لهذه العلاقات. هذا الجانب ما قراءتكم له في هذه المرحلة؟
طبعا يجب أن يكون هنالك خطة واستراتيجية واضحة وشفافة لكل الدول في المنطقة، خاصة بين إيران والدول الست في مجلس التعاون. هنالك بطبيعة الحال خلافات لم تكن خلافات ربما جذرية، ولكن خلافات شكلية على بعض الأمور مثل حقل النفط، حقل الدرة أو آرش في مياه الخليج الفارسي، وهذا موضع خلاف بين إيران والكويت والسعودية، وإيران تحاول من خلال الحوار وإيجاد جسور بناءة بينها وبين دول مجلس التعاون للملمة الجراح ومنع تفشي الخلافات وأيضا تطور الخلافات بين إيران وبين الدول العربية في المنطقة. فلهذا السبب هذا الأمر يحتاج إلى حوار بناء وشرح كل الأمور وكل الملابسات الموجودة في المنطقة.
ويعني ما الطريق إلى الحوار برأيكم؟
الحوار عبر الأجهزة السياسية، وزارة الخارجية الإيرانية وأيضا وزارة الخارجية في دول مجلس التعاون، وهنالك يجب أن يكون تواصل وأيضا إفادة وفود من إيران سياسيا واقتصاديا وإعلاميا إلى دول مجلس التعاون، كما العكس يجب أن يكون من دول عربية تأتي بوفود اقتصادية وسياسية، وهذه الأمور بطبيعة الحال تسفر إلى إيجاد وئام وسلام بين إيران وبين جيرانها العرب.
نعم، ويعني برأيكم ما الأفق الذي تتصورونه للعلاقات بين إيران ودول المنطقة، خاصة الجارات الجنوبية في الخليج الفارسي؟
يعني كل المعطيات السياسية تشير أن هنالك فهم واضح، كما شاهدنا في الآونة الأخيرة بعد خلافات محتدمة بين طهران والرياض كان هنالك فهم جيد لدى القيادة السعودية للكف عن التخرصات وتهديدات إيران وتوجيه اتهامات ضد إيران. والآن العلاقات بدأت، والسفير السعودي جاء ووصل إلى طهران وبدأ بإجراءات سياسية للسفارة السعودية، كما إيران أرسلت سفير إلى الرياض، وهذا يدل على أن العلاقات باتت تأخذ منحا إيجابيا بين إيران والسعودية، وسوف تترك أثرا إيجابا على مجمل الأمور في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.
برنامج إيران اليوم، تحليل واستعراض آخر المستجدات الإيرانية على الساحتين الداخلية والخارجية، دور نظام الهيمنة في الأحداث والوقائع المتعلقة بإيران، تقصي التحديات والفرص التي تواجه إيران. إذاعة طهران العربية arabicradio.net.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، المحاولات الغربية لإشعال فتيل الفتن بين إيران ودول المنطقة، وتحذيره يعني وجوب الحذر ووجوب الحيطة والنظر بحكمة ومنطق لمثل هذه المحاولات التي تثار كلما حصل هناك تقارب بين دول المنطقة، اشتغلت أيادي وخطوط الفتنة والخلاف والفرقة بين هذه الدول، وحاولت إثارة الملفات من هنا وهناك وافتعال أزمات من هنا وهناك في سبيل ضرب هذا التقارب ودق إسفين والتباعد بين هذه الدول، ورأى أن هذه المحاولات يعني هي فاشلة مسبقا ولن ترى النور ولن تتمكن هذه الدول من المضي بمخططها الخبيث. هذا دول المنطقة أوعى من أن تقع في هذه الشراك وأن يعني تستجيب لمثل هذه المحاولات المحمومة واليائسة والفاشلة والبائسة. نستمع إلى مساهمة حول هذا الموضوع من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لأن الدول الغربية الدول الاستكبارية تأسست على ظلم واستعمار الشعوب، فهي دائما تحاول إشعال الفتيل الفتن بين إيران ودول المنطقة باستخدام الإعلام وباستخدام أذيالها في المنطقة، وخاصة دويلات عرب الخليج الفارسي، مع أن إيران كانت وما زالت تمد يد السلام إلى جميع دول المنطقة، سواء في الخليج الفارسي أو الدول المجاورة لإيران كأفغانستان وما جاورها، وإيران دائما تفعل ذلك وتمد يد السلام إلى جميع دول المنطقة من موقع القوة وليس من موقع الضعف. فإيران من أقوى الدول في المنطقة على المستوى المنطقة والعالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. نشكر الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، المحاولات الغربية لإشعال فتيل الفتن بين إيران ودول المنطقة. كما نشكر كل مساهماتكم ومشاركاتكم ومتابعتكم لنا عبر مختلف وسائل التواصل، ومنها التليجرام التي استمعنا من خلاله إلى مساهمة للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نشكركم أيضا على حسن الإصغاء والمتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلا يغشى أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يغشى أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني وبنظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد أطلق أفكارك في الكون تكشف آفاقا تغني وبنظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يغشى أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد من عمرك أعوام لمصيرك تعبت أحلام ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد مرت من عمرك أعوام بمصيرك تعبت أحلام ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد صب التسبيح على قلب للدنيا اهتم فلا يغشى طهره بذكر وارتمس بنسائم عشق في المعبد فالتسبيح على قلبك من دنيا اهتم فلا يغشى فاظهره بذكر والتمسي بنسائم عشق في المعبد فالتسبيح على قلبك من دنيا اهتم فلا يغشى فاظهره بذكر والتمسي بنسائم عشق في المعبد
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في هذا المسلسل الإذاعي الذي يتناول الشخصية العظيمة لثامن أئمة أهل البيت الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه. مستمعينا، ذات ليلة سمع توفيق صوتا ملائكيا يعاتبه بلهجة المحب المشفق: يا توفيق، يا توفيق، منذ سنين وأنت في بلاد غريب طوس، وهو غريب الغرباء، وحقه عليك عظيم، فماذا أعددت للوفاء ولو ببعض من حقه؟ هزت هذه الكلمات توفيق وشعر بأنها دعوة كريمة، فلملم أفكاره ونهض إلى كتبه وأوراقه وقلمه ليكتب شيئا يساهم في إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام قبل فوات الأوان، لعله يفوز برحمة الله تعالى كما قال الصادق سلام الله عليه: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فتح توفيق كتاب الإرشاد للشيخ المفيد فأخذ منه حديثا، تصفح كتاب أعلام الورى، نقل منه خبرا، طالع عيون أخبار الرضا، التقط منه نصا، التفت إلى كتاب بحار الأنوار بمجلداته 107، وبرغبة عارمة وبدون تعيين سحب المجلد 49، ففتحه ووقع بصره على عنوان أخبار الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وفجأة حدث ما ليس في الحسبان. وبينما كان توفيق يمرر بإصبعه على أخبار الإمام الرضا عليه السلام، شعر وكأن يدا بيضاء من وراء الضريح تمسك بيده وتسحبه إلى داخل صفحات التاريخ، حيث شعر بأن روحه تسبر أغوار التاريخ وتغوص في لجج القرون الغابرة، وما هي إلا لحظات حتى وجد نفسه يسير في مدينة تاريخية تعود إلى القرون الهجرية الأولى.
أين أنا الآن؟ في أي مدينة؟
ما أغرب هيبتك يا رجل، إنك في المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي أي قرن أنتم الآن؟
نحن في القرن 3 الهجري.
يا للغرابة، يا إلهي، وكيف حدث هذا؟ صحيح ما يقول هذا الأعرابي؟ فهذا الجامع الكبير مسجد رسول الله، وقبره موجود في المسجد. إنها فرصة ثمينة ومباركة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى الله عليه وآله:
من زارني ميتا كمن زارني حيا. لبيك يا رسول الله لبيك.
وقف توفيق أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بكل خشوع وأدب واحترام، وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، عرف الله بيني وبينك في الجنة. وبعدما انتهى من الزيارة صلى ركعتين قربة لله تعالى، ثم جال بنظره في أرجاء المسجد بين حلقات الدرس المنعقدة هنا وهناك، وأخذ يحوم حولها حتى جلس عند إحداها. كان الحوار والنقاش يدور داخل الحلقة على غير انتظام، ليس كدوران عقرب الساعة، بل كقفزات الغراب، قفزة هنا وقفزة هناك. وفي زحمة النقاش العقيم طرق سمعه قول أحدهم، وكأنه يؤيد كلام صاحبه الجالس قبالته:
لا لا، الأمر ليس كذلك، إنه يناقض ما تقوله يا أخي.
أجل أجل، إن المأمون هو الذي سمى علي بن موسى بالرضا.
اعتصر قلب توفيق كما يعصر عبد الله بن بشير رمانة المأمون، فانسحب من الحلقة رويدا رويدا إلى الخلف، ناويا الخروج من المسجد، حتى صار على مقربة من باب باحة المسجد، فإذا بكف تمسك بكتفه الأيمن من الخلف، فاستوقفت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك، مرحبا بضيفنا العزيز، حللت أهلا ونزلت سهلا.
وحياك الله يا سيدي، أشكرك على حسن ترحيبك بي.
لا شك أنك غريب عن هذه المدينة.
نعم نعم، لقد جئت الآن.
ومن أين جئت؟
والله من مدينة الري.
من مدينة الري؟
نعم.
تقصد من بلاد فارس؟
نعم نعم، من بلاد فارس.
وهل قصدت خراسان سنة ما؟
نعم سيدي، كل عام مرة أو مرتين.
وهل زرت قبر سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام؟
نعم، وهل أقصد خراسان إلا لزيارته عليه الصلاة والسلام
إنه شفيعنا وباب حوائجنا.
هنيئا لك، هنيئا لك يا أخي، وطوبى لمن زاره عارفا بحقه.
جعلنا الله من زواره والعارفين بحقه في الدنيا، ورزقنا الله شفاعته في الآخرة.
آمين آمين يا رب العالمين. لابد يا أخي أنك قد سمعت بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله.
أي حديث من أحاديثه؟ فهي كثر.
حديثه في الإمام الرضا عليه السلام، حيث يقول صلوات الله وسلامه صلوات عليه وآله: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله عز وجل له الجنة وحرم جسده على النار.
نعم يا سيدي، لقد سمعت به وقرأته في كتب الأحاديث مرات عدة، وكذلك حديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها. إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط وعند الميزان. معذرة يا سيدي الكريم، لقد حصل لي الشرف والسرور بلقائك، وإن شوقي كبير لمعرفة هويتك. تزيدني شرفا لو تعرفني نفسك، فمن أنت يا سيدي العزيز؟
أنا العبد الحقير أحمد بن محمد بن أبي نصر البرنطي.
أنت يا سيدي؟ أنت صاحب مولاي الإمام الرضا وراوي حديثه وأحاديث آبائه عليهم السلام؟ ها؟
وهذا شرف لي ما بعده شرف يا أخي، ولكن كيف عرفت ذلك؟ فهل سمعت بي قبل هذا؟
يا له من حظ سعيد وفرصة عظيمة. نعم نعم يا سيدي، ومن لا يعرفك أو يسمع بك ورواياتك عن أهل البيت عليهم السلام تملأ كتب الحديث.
كتب الحديث؟ لعلك تمزح يا أخي.
يا سيدي ليس الوقت وقت مزاح، فأنا قبل قليل بل قبل دقائق معدودات قرأت روايتك في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام.
قبل قليل؟ قبل دقائق معدودات؟ أين هو هذا الكتاب؟
في بيتي.
ألم تقل إن بيتك في مدينة الري من بلاد فارس؟
بلى قلت والله.
إذن كيف قرأت الكتاب قبل دقائق معدودات؟
يا سيدي أنا جئت إليكم من زمن المستقبل من القرن الخامس عشر الهجري، وعرفتك بعد حوالي 1200 سنة من وفاتك
رحمة الله عليك.
عذرا يا أخي، لا أفهم شيئا مما تقول، إن كلامك فيه لغز محير.
نعم يا سيدي، هو كذلك، وسوف أفصح لك عنه في مناسبة أخرى إن شاء الله.
حسنا حسنا، اتفقنا
يا ابن أبي نصر.
نعم،
قبل قليل